بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
والإخوة، هذا هو الشريط 62 من شرح رياض الصالحين.
الزوج النازل سافر بزوجة أبيه فلا بأس، لأنها محرم له. وأما ما يظنه بعض العوام من أن الإنسان إذا أنقذ امرأة من هلاك صار محرما لها، فهذا ليس له أصل. يعني يقول بعض الناس إذا غرقت امرأة ثم جاء إنسان وأنقذها، أو شبت حريق في البيت فجاء إنسان فأنقذها، يدعي بعض العوام أنه يصير محرما لها، وهذا ليس له أصل، غير صحيح. المحارم سبع بالنسب، وسبع بالرضاء، وأربع بالمصاهرة. أما الزوج فمعلوم أنه محرم لأنه زوج. والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفضائل، باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: كتاب الفضائل. الفضائل جمع فضيلة، ثم بدأ بفضائل كتاب الله عز وجل فقال: باب فضل قراءة القرآن. والقرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل، تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة، كلاما سمعه جبريل، ثم تلاه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال: نزل به على قلبك، لأن القلب هو محل الوعي والإدراك والفقه، لتكون من المنذرين. وقال الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على القرآن كان يبادر جبريل، وجبريل يقرأ عليه يلقنه فيبادره القراءة، فقال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني اسكت حتى يفرغ جبريل، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه، يعني قرأه جبريل الذي هو رسول رب العالمين إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني اقرأه بعده، ثم إن علينا بيانه، يعني لا تقاطع جبريل في قراءته. فهذا القرآن تكلم الله به جل وعلا، وهو يتكلم به سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينزله، كما قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذه جملة ماضوية، يعني أنها فعل ماضي، قد سمع يدل على تقدم كلام هذه المرأة وعلى تأخر كلام الله تعالى في قصتها وشأنها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وقال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. هذا في أحد، يقول: إذ غدوت من أهلك. إذن فالغدو سابق على كلام الله تعالى هذا، فالله جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. ولا يحل لنا أن نقول إن كلام الله تعالى ككلامنا، يعني أن صوته بالقرآن كأصواتنا، كلا، لكنه يتكلم بالحروف التي نتكلم بها، فهذا القرآن الذي بين أيدينا هو الحروف التي نكون منها كلامنا، وهو كلام الله عز وجل. المعنى واللفظ كله كلام الله، هذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة أهل السنة، أن القرآن كلام الله، وأنه منزل من عنده، وأن الله تكلم به حقيقة، وأنه تلقاه عنه جبريل ثم نزل به إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فهو أمين عن جبريل عليه الصلاة والسلام، نزل به على أمين البشر، جبريل أمين الملائكة ومحمد أمين البشر، وكلاهما أمين على وحي الله عز وجل. هذا القرآن له فضائل عظيمة، فضائل عامة وفضائل في آيات وصور خاصة. مثلا الفاتحة هي السبع المثاني وهي أم الكتاب، آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، وهل مجرة في آيات أو سور لها فضائل خاصة. أما القرآن عموما فله أيضا فضائل عامة، وهذا يوجب لنا أن نحرص غاية الحرص على تلاوة كتاب الله عز وجل ليلا ونهارا، لأن الإنسان إذا تلك كلام الله صار له بكل حرف 10 حسنات، كل حرف، الحرف الواحد من الكلمة له فيه 10 حسنات، فمثل قل هذه فيها 20 حسنة لأنها حرفان، القاف واللام، أعوذ هذه 4 كلمات 4 حروف فيها 40 حسنة، يعني ثواب جزيل ما يتصوره الإنسان إذا قرأ هذا الكتاب العزيز العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وينبغي للإنسان إذا قرأ القرآن أن يترسل فيه، وأن لا يتعجل عجلة توجب سقوط بعض الحروف، فإن بعض الناس يهذه هدا حتى يسقط بعض الحروف، هذا ما تلاه كما أنزل، لابد من بيان الحروف. لكن التجويد المصطلح عليه ليس بواجب، تجويد المصطلح عليه في كتب التجويد هذا ليس بواجب، لكنه من كمال تحسين الصوت. الواجب أن لا تسقط حرفا من الحروف ولا شدة من الشدات. وأما قواعد التجويد المعروفة فهي من باب التحسين والتكميل وليست من باب الواجبات، ولهذا يضعف القول بأن التجويد واجب وأن من لم يجود القرآن آثم، فإن هذا قول ضعيف جدا ضعيف، بل يقال القرآن أمره ولله الحمد بين واضح، لا تسقط حرفا من حروفه، وأما مراعاة قواعد التجويد فليست بواجبة لكنها من باب تحسين الصوت بالقرآن. واعلموا أن القرآن أول ما نزل نزل على 7 أحرف مو على حرف واحد، لأن الناس عرب من قبائل متعددة ولهجات مختلفة، تعرفون أن الواحد إذا أراد أن يتكلم بلهجة غيره يصعب عليه ويشق عليه، فكان من رحمة الله عز وجل أن جعل القرآن على 7 أحرف كل يقرأ بلهجته من العرب. بقي على هذا إلى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كله، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر، في عهد عثمان صار الناس يقرؤون على لهجاتهم، فصار في هذا اختلاف، واللغة القرشية كانت غلبت على جميع اللهجات بعد أن تطور الإسلام وصارت الدولة كل خلفائها من قريش غلبت اللغة القرشية، غلب حرف قريش على جميع اللغات. فلما خاف أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن يختلف الناس في كلام الله وأن تؤدي هذه الأحرف السبعة إلى شقاق ونزاع، أمر رضي الله عنه أن يوحد القرآن على حرف واحد ألا وهو حرف قريش أي لغة قريش، فجمع القرآن على حرف واحد على لغة قريش وهو الذي نقرأ به الآن. ثم أمر بسائر المصاحف فأحرقت، أحرقوها لئلا تبقى فيفتتن الناس بها، فكان في ذلك مصلحة عظيمة وفضيلة لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لا تنسى. فنسأل الله تعالى أن يجزيه عن المسلمين خيرا، وأحث نفسي وإياكم على تلاوة كتاب الله، لا تترك القرآن لو بالشهر مرة تقرأه كله، أو بالشهر مرتين، أو بالشهر 4 مرات، أو بالشهر 10 مرات، وهذا أدنى ما يكون من الكمال أن تحفظه كل 3 أيام، هذا أفضل ما يكون. وإن رأيت أو لم يتيسر لك إلا في الأسبوع مرة، أو في 10 أيام مرة، أو في الأسبوعين مرة، أو في 3 أسابيع مرة، أو في الشهر مرة، المهم لا تهجر القرآن، لا تهجر، لأنه كلام ربك عز وجل، ولا يزيدك إلا نورا في القلب وبصيرة في العلم. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفضائل، باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم.
على كتاب الفضائل، باب فضل قراءة القرآن، هكذا في رياض الصالحين للنووي رحمه الله. وقد سبق لنا شيء من الكلام على ذلك في الدرس الماضي. أما اليوم فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقراءة القرآن وأطلق. فقراءة القرآن مستحبة كل وقت وعلى كل حال، إلا إذا كان الإنسان على حاجته، يعني يبول أو يتغوط فلا يقرأ القرآن، لأن القرآن محترم معظم فلا يقرأ في هذه الحال. وكذلك إذا كان الإنسان مع أهله حال جماعه فإنه لا يقرأ القرآن، لكنه يقول عند جماعه: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إذا كان يوم القيامة جعل الله سبحانه وتعالى ثواب هذا القرآن شيئا قائما بنفسه شخصا، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. فإن القرآن إذا تلاه الإنسان محتسبا فيه الأجر عند الله، فله بكل حرف 10 حسنات. ومثله حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأ القرآن وعمل به فإنه يأتي يوم القيامة يتقدمه سورة البقر في وآل عمران يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. ولكن الرسول قيد في هذا الحديث قراءة القرآن بالعمل به، لأن الذين يقرؤون القرآن ينقسمون إلى قسمين: قسم لا يعملون بالقرآن فلا يؤمنون بأخباره ولا يعملون بأحكامه، هؤلاء يكون القرآن حجة عليهم. وقسم آخر يؤمنون بأخباره ويصدقون بها ويعملون بأحكامه، فهؤلاء يكون القرآن حجة لهم يحاج عنهم يوم القيامة. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك. وفي هذا دليل على أن أهم شيء في القرآن العمل به. ويؤيد هذا قوله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته يعني يتفهموا معانيها، ويتذكر أولو الألباب يعني يعملون بها. وإنما أخر العمل عن التدبر لأنه لا يمكن عمل بلا تدبر، إذ أن التدبر يحصل به العلم والعمل فرع عن العلم. فالمهم أن هذا هو الفائدة من إنزال القرآن، أن يتلى ويعمل به، يؤمن بأخباره ويعمل بأحكامه، يمتثل أمره يجتنب نهيه. فإذا كان يوم القيامة فإنه يحاج عن أصحابه يوم القيامة. وفي هذا دليل على أن الترتيب بين سورة البقرة وآل عمران والنساء هو على ما في المصحف الآن، يعني البقرة ثم آل عمران ثم النساء. وأما حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، فإن هذا نسخ بالترتيب الأخير، حيث جعلت آل عمران قبل النساء. ولهذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم على أن آل عمران بعد سورة البقرة، فهي بينها وبين سورة النساء. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل قراءة القرآن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في كتابه رياض الصالحين باب فضل قراءة القرآن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الخطاب للأمة عامة، فخير الناس من جمع بين هذين الوصفين: من تعلم القرآن وعلم القرآن، تعلمه من غيره وعلمه غيره. والتعلم والتعليم يشمل التعلم اللفظي والمعنوي، فمن حفظ القرآن يعني صار يعلم الناس القرآن تلاوة ويحفظهم إياه فهو داخل في التعليم، وكذلك من تعلم القرآن على هذا الوجه فهو داخل في التعلم. وبه نعرف فضيلة الحلق الموجودة الآن في كثير من البلاد ولله الحمد في المساجد، حلق يتعلم الصبيان فيها كلام الله عز وجل، فمن ساهم فيها بشيء فله أجر، ومن دخل أولاده فيها فله أجر، ومن تبرع وعلم فيها فله أجر، كلهم داخلون في قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلم. والنوع الثاني التعليم المعنوي، يعني تعليم التفسير، يعني تعليم التفسير، أن الإنسان يجلس للناس يعلمهم تفسير كلام الله عز وجل، كيف يفسر القرآن. والقرآن كما نعلم متشابه، تجد أحيانا بعض الآيات تتكرر بلفظها، مثل يا أيها النبي جاهد الكفار أو المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، هذه تكررت بلفظها في سورتين، في سورة التوبة وفي سورة التحريم. وكذلك كثير من الآيات يتكرر في القرآن متشابه، فإذا علم الإنسان غيره كيف يفسر القرآن وأعطاه القواعد لتفسير القرآن فهذا من تعليم القرآن. وليعلم أن القرآن الكريم ليس كغيره من الكتب من حيث التفسير، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن بهواه ويحمل الآيات على ما يريده هو، كما يفعل أهل الإلحاد في آيات الله عز وجل من أهل التعطيل وغيره، يحملون الآية على غير ما أراد الله. مثلا يقول في قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول وجاء أمر ربك، هذا حرام لا يجوز، لأن الذي يفسر القرآن إنما يشهد على الله أنه أراد كذا، وهذه عظيمة ما هي هينة. لو كنت تفسر كلام عالم من العلماء لعد ذلك جناية إذا فسرته بما تريد أنت، فكيف بكلام رب العالمين. ولهذا جاء في الحديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فالواجب أن الإنسان يتحرز من أن يقول معنى الآية كذا وكذا وهو لا يدري. لكن إذا كان طالب علم وتكلم بمعنى الآية عند من هو أعلم منه على أساس أنه سيرشده إذا أخطأ فلا بأس. ومن ذلك ما يلقى في الاختبارات، يلقى للطالب مثل فسر الآية كذا وكذا، فيكون الطالب ليس عنده في تلك الساعة استحضار لمعناه، فهل يفسرها بما عنده؟ يقول نعم، لأن هذا يختبر، ولا وإذا أخطأ فعنده من ينبهه، لكن يتحرى الصواب. أما الإنسان الذي يفسر لا على هذا الوجه وهو ليس عنده علم فإنه لا يجوز له أن يقدم على هذا، لأن كلام الله عز وجل ليس كغيره. أما حديث عائشة رضي الله عنها ففيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البر، الماهر الذي يجيد القرآن يتقنه، هذا مع السفرة الكرام البررة. وهؤلاء السفرة الكرام البررة هم الملائكة، كما قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فالماهر مع الملائكة. وأما الإنسان الذي يتتعتع في القرآن ويتهجاه وهو عليه شاق فله أجران، الأجر الأول أجر التلاوة، والأجر الثاني أجر التعب، أجر التعب والمشقة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر التعب. فالذي يتتعب في القرآن ويشق عليه له أجران، أجر التلاوة وأجر قراءة القرآن، لكن الأول أفضل منه، لأن الأول مرتبته عظيمة. وفرق بين إنسان له مرتبة عالية وإنسان دون ذلك لكن له أجر. ونضرب مثلا لهذا ولله، والثواب ليس له نظير، لكن لو أن رجلا له شرف وسيادة ومنزلة عالية في الناس لكن دراهمه قليلة، وإنسان آخر وضيع بين الناس ليس له قيمة لكن عنده دراهم كثيرة، الأول أفضل. فالمهم أن الماهر بالقرآن المجيد فيه مع السفرة الكرام البررة. وأما الذي يتلو القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. إذن تالي القرآن ليس بخاسر مهما كان، رابح على كل حال. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل قراءة القرآن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في باب فضل قراءة القرآن في رياض الصالحين في بيان أقسام الناس بالنسبة للقرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أمثلة للمؤمن والمنافق. المؤمن إما أن يكون قارئا للقرآن أو غير قارئ، فإن كان قارئا للقرآن فمثله كمثل الأترجة يعني ترنج، ريحها طيب وطعمها طيب. فهذا المؤمن الذي يقرأ القرآن لأن نفسه طيبة وقلبه طيب وفيه خير لغيره، الجلسة معه خير، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك، إما أن يبيعك أو يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن كله خير في ذاته وفي غيره، فهو كالأترجة لها رائحة طيبة ذكية وطعمها طيب. أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو كمثل التمرة، تمرة طعمها حلو ولكنه ليس لها رائحة كرائحة الترجة، يعني ليس لها رائحة ذكية بينة لا ريح لها. ونفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ريحها لأنه ليس بريح ظاهر بين، وإن كان كل شيء له رائحة لكن ليست رائحتها ذكية تجذب الناس، لكنها حلوة طيبة. هذا المؤمن الذي لا يقرأ القرآن. إذن فالمؤمن القارئ للقرآن أفضل بكثير من المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، يعني معنى لا يقرأه يعني لا يعرفه ولم يتعلم. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة لها رائحة طيبة لكن طعمها مر، لأن المنافق في ذاته خبيث لا خير فيه. والمنافق هو الذي يظهر أنه مسلم ولكن قلبه كافر والعياذ بالله، هو الذي قال الله فيه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يوجد منافقون يقرؤون القرآن قراءة طيبة مرتلة مجودة لكنهم منافقون والعياذ بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج: يقرؤون القرآن لا تجاوز حناجرهم. هؤلاء والعياذ بالله ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم مثلا بالريحانة ريحها طيب وذلك بما معهم من القرآن، وطعمها مر وذلك لخبث طويتهم وفساد نيتهم. المنافق الذي لا يقرأ القرآن ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له مثلا بالحنظلة الشرية طعمها مر وليس لها ريح. هذا المنافق الذي لا يقرأ القرآن لا خير فيه، طعمه مر وليس معه قرآن ينتفع الناس به. هذه أقسام الناس بالنسبة لكتاب الله عز وجل. فاحرص يا أخي المسلم على أن تكون من المؤمنين الذين يقرؤون القرآن ويأتونه حق تلاوته، حتى تكون كمثل الأترجة، رائحة طيبة وطعم طيب. اللهم وفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل قراءة القرآن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قراءة القرآن فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. يعني معناها أن هذا القرآن يأخذه أناس يتلونه ويقرؤونه، فمنهم من يرفعه الله به في الدنيا والآخرة، ومنهم من يضعه الله به في الدنيا والآخرة. فمن هذا ومن هذا؟ من عمل بهذا القرآن تصديقا بأخباره وتنفيذا لأوامره واجتنابا لنواهيه واهتداء بهديه وتخلقا بما جاء فيه من الأخلاق، وكلها أخلاق فاضلة، فإن الله تعالى يرفعه به في الدنيا وفي الآخرة. وذلك لأن هذا القرآن هو أصل العلم ومنبع العلم وكل العلم. وقد قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما في الآخرة فيرفع الله به أقواما في جنات النعيم، يرفع درجاتهم في جنات النعيم. ويقال للقارئ: اقرأ ورتل واصعد، وله إلى منتهى قراءته صعودا في الجنة يا من فضل. وأما الذين يضعهم الله به فقوم يقرؤونه ويحسنون قراءته، لكنهم يستكبرون عنه والعياذ بالله، لا يصدقون بأخباره ولا يعملون بأحكامه، يستكبرون عنه عملا ويجحدونه خبرا. إذا جاءهم شيء من القرآن، قصص عن الأنبياء السابقين أو غيرهم أو عن اليوم الآخر أو ما أشبه ذلك، صاروا والعياذ بالله يشككون في ذلك ولا يؤمنون، بل في قلوبهم مرض مرتابون والعياذ بالله، وربما تصل بهم الحال إلى الجحد، مع أنه يقرأ القرآن. وفي الأحكام يستكبرون عن أحكامه، لا يقومون بأمره ولا ينتهون عن نهيه. هؤلاء والعياذ بالله يضعهم الله في الدنيا وفي الآخرة، ولا بد أن يكون أمرهم خسارا. حتى لو فرض أن الدنيا زانت لهم وتزخرفت، فإن مآلهم إلى الخسار والعياذ بالله. ولكن ربما يمهل لهم ويملى لهم وتنفتح عليهم الدنيا، ولكنه كلما انفتح عليهم شيء من زهرة الدنيا فإنهم لا يزدادون به إلا خسارا والعياذ بالله. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يعني ربما يملي الله تعالى للكافر الجاهل المستكبر وتزدان له الدنيا، لكنه لا يزيده ذلك إلا إثما وخسارا في الآخرة والعياذ بالله. فالحذر الحذر أن تكون من القسم الثاني الذين يضعهم الله تعالى بهذا القرآن، كن من القسم الأول الذين يرفعهم الله تعالى بالقرآن، جعلنا الله وإياكم منه.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل قراءة القرآن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب فضل القرآن في كتاب رياض الصالحين فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد قال العلماء إن معناه هنا الغبطة، يعني لا شيء فيه غبطة إلا في هذين الثنتين، وذلك أن الناس يغبط بعضهم بعضا في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، فتجي مثلا بعض الناس يغبط هذا الرجل حين أعطاه الله المال والأولاد والأهل والقصور والسيارات وما أشبه ذلك، يقول: هذا هو الحضيض، هذا هو الحضيض، هذا هو المغتبط وما أشبه ذلك. يحسد، يغبط بعض الناس على ما أتاه الله من الصحة، يرحمك الله، على ما أتاه الله من الصحة وسلامة البنية وغير ذلك، يقول: هذا هو الحضيض. يغبطه على أنه له شرف وجاه في قومه، إن قال سمع وإن عمل اتبع، فيقول: هذا هو الحضيض. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن الحضيض الذي يغبط من حصل على إحدى هاتين المسألتين: الأولى آتاه الله تعالى الحكمة القرآن، فهو يقرأ يقوم به آناء الليل وآناء النهار، آتاه الله القرآن، حفظ القرآن وفهم القرآن وعمل بالقرآن آناء الليل والنهار، يقوم به يفكر ماذا قال الله عز وجل عن الصلاة فيقول: إن الله قال: أقيموا الصلاة، فيقيمها. ماذا قال عن الزكاة؟ قال: إن الله يقول: آتوا الزكاة، فيؤتيها. ماذا قال الله عن الوالدين؟ قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ماذا قال عن صلة الأرحام؟ والذين يصلون ما أمر الله به يوصل فيصل رحمة. ماذا قال عن الجيران؟ قال الله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب، وإلى آخر. فتجد يقوم بالقرآن آناء الليل والنهار. هذه هي الغبطة، هذه هي الغبطة، وهي الغنيمة، وهي الحظ، لأن هذا يبقى. والثاني رجل آتاه الله المال، يعني أعطاه الغنى، صار غنيا، فهو ينفق المال آناء الليل وآناء النهار، يعني ينفقه يعني في سبيل الله فيما يرضي الله عز وجل، أي شيء يرضي الله ينفق ماله فيه، في بناء المساجد، في الصدقات على الفقراء، في إعانة المجاهدين، في إعانة الملهوفين وغير ذلك. المهم لا يجد شيئا يقرب إلى الله إلا بذل ماله فيه ليلا ونهارا، ليس ممسكا وليس مبذرا، ليس ممسكا فيبخل ولا مبذرا فيغلو ويزيد، بل هو ينفقه لله وبالله وفي الله، مخلصا لله مستعينا به متمشيا على شرعه. هذا هو الذي يقبل. أما الذي عنده شيء من الدنيا، حظ من الدنيا، أموال يتمتع بها كما تتمتع البهيمة بالعلف ثم يذهب عنها، هذا ليس محسودا ولا يحسد على هذا، لأن هذا المال تالف أو متلوف عنه. لكن الذي ينفق ماله في سبيل الله هذا هو الذي يغبط. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يقوم بالقرآن آناء الليل والنهار دائما، يجعل أعماله كلها مبنية على القرآن، يتمشى بهدي القرآن. وأنه ينبغي لمن آتاه الله المال أن يؤدي حقه ويقوم بواجبه وينفقه حيث كان إنفاقه خيرا، والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل قراءة القرآن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
ذكر المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قراءة القرآن ما يدل على فضل قراءة القرآن من الأحاديث السابقة واللاحقة. فمن ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا كان يقرأ بسورة الكهف. وسورة الكهف هي السورة التي بين سورة الإسراء ومريم. هذه السورة من فضائلها أن الإنسان إذا قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وفيها قصص وعبر قصها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان هذا الرجل يقرأ القرآن فغشيه، يعني غطاه شيء مثل الظلة كأنه غمامة، كلما قرأ نزل، كلما قرأ نزل من فوق، وجعلت الفرس وهي مربوطة بالشطانين جعلت تميد تنفر من هذا الذي طأت. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تلك السكينة نزلت لقراءة القرآن، لأن السكينة تنزل عند قراءة القرآن. إذا قرأه الإنسان بتمهل وتدبر فإن السكينة تنزل حتى تصل إلى قلب القارئ، فينزل الله السكينة في قلبه. وهذه القصة من كرامات الأولياء. الأولياء لهم كرامات، لكن ليس لكل ولي كرامة، وإنما يؤتي الله سبحانه وتعالى بعض الأولياء كرامة تثبيتا له وتصديقا لما كان عليه من الحق. وهي يعني الكرامات أمور خارقة للعادة، يعني لا تأتي على وفق العادة، خارقة للعادة يجريها الله عز وجل على يد بعض أوليائه تكريما له وتثبيتا له وتصديقا لما هو عليه من الحق، وهي في نفس الوقت معجزة للرسول الذي يتبعه هذا الولي. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الخوارق ثلاثة أقسام، يعني الأشياء التي تخرج عن العادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم آيات للأنبياء، وقسم كرامات للأولياء، وقسم إهانات من الشياطين يجريها الله على خلاف العادة على أيدي الشياطين والعياذ بالله. وعلامة ذلك أن الذي تحصل له هذه الخوارق إما أن يكون نبيا أو وليا للرحمن أو وليا للشيطان. ومن المعلوم أنه بعد وفاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون كرامة معجزة أبدا، لأن النبوة انقطعت، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، بقي الكرامات وبقي الأحوال الشيطانية والشعوذات والسحر وما أشبه ذلك. الكرامات علامتها أن يجريها الله عز وجل على يد رجل صالح من أولياء الله، وأولياء الله هم المؤمنون المتقون، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا جرى شيء خارق للعادة على يد رجل صالح مؤمن تقي معروف بالخير قيل هذه كرامة. القسم الثالث السحر والأحوال الشيطانية، وهذه تجري على الطواغيت وأولياء الشياطين الذين يدعون أنهم أولياء ويلعبون بعقول السفهاء وعقول العامة. تجد الإنسان يكبر عمامته ويوسع كمه ويطيل لحيته ويعرك جبهته على الأرض ليظهر عليه أثر السجود وما أشبه ذلك من اللعب بعقول الناس، ثم يستخدم الشياطين لأغراضه الخاصة فتخدمه، تقرب له البعيد، وربما تحمله في الهواء ويطير في الهواء، حتى أن رؤية بعضهم في بيته في أول يوم عرفة ثم حملته الشياطين حتى أدرك الناس في عرفة. هذا من زمان وهم يلعبون بعقول الناس، هؤلاء الشياطين. وإن كانوا يفعلون هذا الشيء فإنه لا كرامة لهم. والكرامات والإهانات ألف فيها العلماء كثيرا، ومن أحسن ما ألف كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر فيها أشياء كثيرة من كرامات الأولياء وأشياء أخرى من إهانات الأعداء. يذكر أن مسيلمة الكذاب الذي خرج في اليمامة في عارض الرياض وادعى أنه نبي، جاءه قوم فقالوا له: إن عندنا بئرا غار ماؤها ولم يبق منه إلا قليل، وطلبوا منه أن يأتي إليها لأجل أن يبرك عليها، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا شكوا إليه قلة الماء يسر الله على يديه صلى الله عليه وآله وسلم أن ينبع الماء من تحت أصابعه. فجاءوا إلى مسيلمة الكذاب وقالوا: إن البئر غار ماؤها ولم يبق فيه إلا قليل. فجاء إلى البئر يقولون إنه مج فيها مجة من الماء في هذا البئر، ولما مج فيها الماء غار الماء الموجود فيها، وكان يتوقعون أن الماء يجيش ويكثر ويرتفع، فأراهم الله عز وجل آية لتكذيب هذا الرجل. هذا لا شك أنه أمر خارق للعادة، يعني ليس من العادة أن الإنسان يمج الماء في بئر ليس فيها إلا ماء قليل ثم يغار، هذا خلاف العادة، لكن الله أجرى ذلك إهانة له. فعلى كل حال، إذا رأيت من شخص ما يكون خارقا للعادة، فإن كان مؤمنا تقيا يعرف بالصلاح والاستقامة فهذه من كرامات الأولياء، وإن لم يكن كذلك فهي أحوال شيطانية من الشياطين أو سحر يسحر أعين الناس، لأن السحر قد يسحر الأعين حتى ترى المتحرك ساكنا والساكن متحركا، فها هم سحرة فرعون ألقوا حبالا، حبالا عادية وعصيا ألقوها في الأرض، ثم سحروا أعين الناس حتى جعل الوادي كله حيات وثعابين، حتى موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيفة، فأمره الله تعالى أن يلقي عصاه، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين حي عظيم، فجعلت تمشي على هذه الحبال والعصي وتلقفها وتتلفها، فعرفوا أنه صادق لأنه اتهم كل سحر، فإذا تلقف ما يفكون. فالحاصل أن هذه الظلة التي حصلت في هذا القارئ الذي كان يقرأ سورة الكهف هذه كرامة له، وهي شهادة من الله عز وجل بالفعل على أن هذا القرآن حق، تنزل السكينة لقراءته وتلاوته. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعله حجة لنا وقائدا لنا إلى جنات النعيم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذان الحديثان في بيان فضل قراءة القرآن وثوابه. الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. ثم بين ذلك في قوله: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فتكون ثلاثة فيها ثلاثون حسنة. وكذلك بقية الكلمات، كلمات القرآن العظيم، إذا قرأه الإنسان ففي كل حرف من كل كلمة عشر حسنات، وهذه نعمة عظيمة وأجر كثير، فينبغي للإنسان أن يكثر ما استطاع من تلاوة كتاب الله عز وجل. وليس بلازم أن تكون قد حفظت القرآن كله، اقرأ ما تيسر، حتى لو فرض أنك لم تحفظ إلا سورة الفاتحة وجزء عما وتبارك وما أشبه ذلك، كل القرآن خير. حتى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، وأخبر أنها تعدل ثلث القرآن. كذلك أيضا الحديث الذي بعده بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، يعني أن القرآن يعمر القلب ويجعله مستنيرا بالعلم وبنور الكتاب العزيز، وإذا فقد القرآن من قلب العبد فإنه يكون كالبيت الخرب والعياذ بالله، ليس فيه خير وهذا أيضا فيه التحذير من عدم قراءة القرآن والحرص عليه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير عن تعريضه للنسيان. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه.
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب الأمر بتعاهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. يعني أن كتاب الله عز وجل إذا من الله عليك فحفظته فتعهد. تأخر أخوانك. إذا من الله عليك فحفظته فتعهده، وذلك لأنه أي القرآن الكريم كما شبهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالإبل في عقلها، يعني كالإبل المعقولة، إن تعاهدها الإنسان أمسكها، وإن أطلقها ذهبت وضاعت. وقد أقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن قال كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فينبغي لك أن تجعل لك حزبا معينا تتعاهده كل يوم. مثلا تقول: كل يوم أقرأ جزءا، فتحفظ القرآن في شهر، أو جزئين فتحفظه في 15 يوما، أو 3 فتحفظه في 10 أيام، إلى 7 أيام، إلى 3 أيام. تعاهد هذا حتى لا تنساه. وقد وردت أحاديث في التحذير من نسيانه لمن أهمله، وأما من نسه بمقتضى الطبيعة فإن ذلك لا يضر، لكن من أهمله وتغافل عنه بعد أن أنعم الله عليه بحفظه فإنه يخشى عليه من العقوبة. فأنت يا أخي إذا من الله عليك بالقرآن فتعهد بالقراءة، بتلاوته، تكرار التلاوة، وكذلك أيضا بالعمل به، لأن العمل بالشيء يؤدي إلى حفظه وبقائه. ولهذا قال بعض العلماء، قال: قيد العلم بالعمل به، فإن العمل بالعلم يقتضي بقاءه، لأنه لا يزال على قلبك وعلى جوارحك، فإذا صار هكذا فإنه يبقى ولا ينسى، أما إذا أهمل فإنه يضيع. وينبغي لمن قرأ القرآن أن يقرأه بتدبر وتمهل، ولا يحل له أن يسرع السرعة التي توجب إسقاط بعض الحروف، لأنه إذا أسقط بعض الحروف فقد غير كلام الله عن موضعه وحرفه. أما العجلة التي لا تستوجب سقوط الحروف فإنه لا بأس بها، والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة.
قال مالك رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في آداب القراءة: باب استحباب تحسين الصوت بالقراءة وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع إليه. هاتان مسألتان: المسألة الأولى استحباب تحسين الصوت بقراءة القرآن، وتحسين الصوت بقراءة القرآن ينقسم إلى قسمين: أحدهما تحسين الأداء، تحسين الأداء بحيث يبين الحروف ويخرجها من مخارجها حتى يبدو القرآن واضحا بينا، فلا يدغم ولا يحذف شيئا من الحروف لئلا ينقص شيئا مما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والثاني تحسين الصوت يعني النغمة، نغمة الصوت يحسن صوته بذلك، وكلاهما أمر مطلوب، ولكن الأمر الأول الذي هو تحسين الأداء لا ينبغي المبالغة فيه والغلو فيه، بحيث تجد الرجل يقرأ القرآن يتكلف ويحمر وجهه ويتكلف في الغنة وفي الإدغام وفيما أشبه ذلك، فإن هذا من إقامة الحروف المتكلفة، ولكن لتكن قراءته طبيعية ويبين فيها الحروف والحركات، هذا هو المطلوب. وأما الغلو والمبالغة فإن هذه ليست بمطلوبة. وبه نعلم أن تعلم التجويد ليس بواجب، تعلم التجويد ليس بواجب، لأنه يعود إلى تحسين الصوت بدون غلو ولا مبالغة، فهو من الأمور المستحبة التي يتوصل بها الإنسان إلى شيء مستحب لا إلى شيء واجب. وأما القسم الثاني وهو تحسين الصوت، فهذا قد يقول قائل: حسن الصوت ليس باختيار الإنسان، لأن الله تعالى هو الذي يمن على من يشاء من عباده فيعطيه حنجرة واسعة وصوتا جيدا طيبا، فيقال نعم الأمر كذلك، ولكن يحسن الإنسان الصوت بالتعلم، لأن حسن الصوت غريزي ومكتسب، فلا يزال يقرأ بصوت حسن حتى يتعلم ويؤدي بصوت حسن. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. أذن، قال العلماء معناه استمع، يعني ما استمع الله لشيء من الأشياء التي يسمعها جل وعلا مثل استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يعني نبي، والأنبياء هم أفضل طبقات الخلق، يتغنى بالقرآن يعني يقرأه بصوت حسن، يجهر به يعني يرفع صوته به، فهذا هو الذي يأذن الله له، أي يستمع له جل وعلا، فهو جل وعلا يستمع له لأنه يحب الصوت الحسن بالقرآن والأداء الحسن. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو عبد الله بن قيس أحد خطباء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استمع إلى قراءته ذات ليلة فأعجبته، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وآل داود يعني بذلك داود عليه الصلاة والسلام، داود عنده صوت حسن جميل رفيع، حتى قال الله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير. فكانت الجبال ترجع مع داود وهو يتلو الزبور لحسن صوته، تجاوبه الجبال أحجار جامدة، وكذلك الطير تؤوب معه سبحان الله، تأتي فإذا سمعت قراءته تجمعت في جو السماء وجعلت ترجع معه. يا جبال أوبي معه يعني رجعي معه، والطير يعني كذلك أمرنا الطير بذلك. فكانت الطيور والجبال إذا سمعت إلى قراءة داود الزبور قامت ترجع معه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتا حسنا كصوت آل داود. يقول أبو موسى لما قال له الرسول: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، قال: لو علمت أنك تستمع أو قال تسمع لحبرته لك تحبيرا، يعني كان زين أحسن، أحسن مما سمعت. قال العلماء: وفي هذا دليل على أن الإنسان لو حسن صوته بالقرآن لأجل أن يتلذذ السامع ويسر به فإن ذلك لا بأس به ولا يعد من الرياء. يعني لا يقال هذا الرجل حسن صوته عشان الناس يتلذذون بقراءته يكون رياء، بل هذا مما يدعو إلى الاستماع لكلام الله عز وجل حتى يسر الناس به. ولهذا يوجد بعض الناس إذا ضاق صدره استمع إلى قراءة إنسان حسن القراءة حسن الصوت، وهذه الحمد لله متوفرة الآن في أشرطة لبعض القراء الذين لا يتكلفون القراءة وأصواتهم حسنة وأداؤهم حسن، إذا استمع الإنسان إليهم لا يكاد يمل، لأن كلام الله له تأثير إذا جاء من إنسان حسن الصوت وحسن الأداء. فيستفاد من هذين الحديثين أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن على أكمل ما يمكنه أن يقرأه عليه من حسن الصوت وحسن الأداء. ونسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقيم حروفه وحدوده حتى يكون حجة لنا لا علينا، والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه. وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في بيان استحباب تحسين الصوت والقراءة بالقرآن الكريم. فحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ والتين والزيتون، قال فما سمعت قراءة أحسن من قراءته أو قال صوتا أحسن من صوته. وكلاهما صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتا بالقرآن، وهو أول وأولى ما من يدخل في قوله فيما سبق في الحديث ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس صوتا بالقرآن وأحسن الناس أداء في القراءة، لأن القرآن عليه أنزل، والقرآن هو خلقه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة العشاء لا بأس أن يقرأ فيها بقصار المفصل، لأن التين من قصار المفصل، ولكن الأكثر أن يقرأ فيها من أوساطه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر معاذ بن الجبل أن يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية والليل إذا غشى والشمس وضحاها وما أشبه ذلك، لكن لا حرج أن يقرأ بقصار المفصل كالتين وإذا زلزلت وما أشبهها. وكذلك أيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على التغني بالقرآن، فقال من لم يتغن بالقرآن فليس منا. قال العلماء وهذه الكلمة لها معنيان، المعنى الأول من لم يتغن به أي من لم يستغن به عن غيره بحيث يطلب الهدى من سواه فليس منا، وهذا لا شك أن من طلب الهدى من غير القرآن أضله الله والعياذ بالله. والثاني من لم يتغنى أي من لم يحسن صوته بالقرآن فليس منه، فيدل على أنه ينبغي للإنسان أن يتغنى أن يحسن صوته بالقرآن وأن يستكفي به عن غيره. وأما الحديث الثالث حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب منه أن يقرأ عليه، فقال له عبد الله بن مسعود أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، لأن الإنسان الذي يستمع قد يكون أقرب إلى تدبر القرآن من القارئ. القارئ تجده مركزا على أن لا يخطئ في القراءة، والمستمع يتدبر ويتأمل. ولهذا قيل القارئ حالب والمستمع شارب، يعني القارئ يحلب الناقة أو الشاه والمستمع شارب هو الذي يستفيد. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه، فقال أقرأ عليك القرآن وعليك المنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيره. فقرأ بسورة النساء حتى إذا جاء إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني كيف تكون الحال؟ فقال حسبك الآن. يقول فالتفت فإذا عيناه تذرفان، يبكي عليه الصلاة والسلام أن يؤتى به يوم القيامة شهيدا على أمته، لأنه يؤتى يوم القيامة في كل أمة بشهيد، من كل أمة بشهيد. الأنبياء شهداء، العلماء شهداء، لأن العلماء واسطة بين الرسل وبين الخلق، هم الذين يحملون شريعة الرسل إلى الخلق، فهم شهداء. فالعالم يشهد بأمرين، أمر أعلى وأمر أسفل. الأمر الأعلى يشهد بأن هذا حكم الله، والأمر الأسفل يشهد بأنه قد بلغ الناس، لأن العالم مبلغ. فمثلا يقرأ آية، يقرأ حديثا ويقول للناس معناها كذا وكذا اعملوا بها فيشهد عليه، فهو شاهد من طرفين، طرف أعلى وطرف أسفل. الطرف الأعلى أنه يشهد بأن هذا حكم الله بلغه إلى العباد، والأسفل أنه يشهد أنه بلغ الناس إياه فقامت عليهم الحجة. فيوم القيامة يؤتى من كل أمة بشهيد. أول من يشهد الرسل، نشهد أننا بلغنا رسالة ربنا إلى خلقه، ويؤتى على هذه الأمة، يؤتى من هذه الأمة بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، يستشهده الله فيشهد أنه بلغ، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استشهد ربه في أكبر مجمع للمسلمين في ذلك اليوم، في ذلك الوقت، في يوم عرفة، لما خطب الناس الخطبة الطويلة البليغة العظيمة، قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. لما وصل هذه الآية بكى عليه الصلاة والسلام، لأنه تصور هذه الحال، تخيلها حالا عظيمة، كل أمة جاثية وكل أمة تدعى إلى كتاب، كل أمة جاثية على الركب من شدة الهول وعظمته، كل أمة تدعى إلى كتاب اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ولهذا قال في الآية الكريمة التي وقف عليها عبد الله بن مسعود: يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض، يعني يودون أنهم ما بعثوا ولا خلقوا ولا يكتمون الله حديثا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نعم نعم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يودون أنهم بقوا في الأرض أو أن يكونوا ترابا، ولكن لا ينفعهم. ولهذا قال: ولا يكتمون الله حديثا. فالمهم أنه يجوز للإنسان، نأخذ من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يطلب من شخص قارئ أن يقرأ عليه، ولو كان هذا القارئ أقل منه علما، لأن بعض الناس يعطيه الله تعالى حسن صوت وحسن أداء، وإن كان قليل العلم فلا بأس أن تقول: يا فلان جزاك الله خيرا اقرأ علي. إما أن تعين له ما يقرأ، وإما أن تدع الأمر إليه فتستمع. رحمك الله. وفي هذا الحديث بركة القرآن، أنه ينتفع به القارئ والمستمع، ولا شك أن القرآن أعظم الكتب بركة، وأفيدها وأصلحها للقلب وأرضاها للرب. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين يعملون به ظاهرا وباطنا، يموتون عليه ويحيون عليه. والله أكبر. إذا كان الإنسان محتاج للحديث فلا يفتح الراديو على القرآن ولا المسجل، أما إذا كان فارغ وبيستمع فهذا طيب، لكن ما عباد الله مشكلة. المهم إن الإنسان إذا كان عندك شغل تتكلم لا تفتح القرآن، القرآن أعظم من أن الناس يتحدثون ويهجرونه، هذا من هجر القرآن أنك تخليه يقرأ وأنت مشتغل بشؤونك وتتكلم مع الناس، إما أن تستمع وإلا أغلق، الأمر واسع الحمد لله.
قال رحمه الله تعالى: باب الحث على سور وآيات مخصوصة. عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري.
قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب الحث على سور من القرآن وآيات معينة. وفيما سبق ذكر الحث على القرآن عموما، أما هذا الباب ففي ذكر آيات وسور معينة لها فضل خاص، ومن ذلك سورة الفاتحة، فهي أعظم سورة في كتاب الله، ولهذا تسمى أم القرآن، يعني والأم هو الذي يرجع إليه الشيء. فسورة الفاتحة ترجع إليها معاني القرآن كلها، معاني القرآن كله، ولذلك أوجب الله قراءتها في كل ركعة من الصلوات، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب. وهذه السورة لها خصائص، منها أن الإنسان إذا قرأها على مريض فإنه يشفى بإذن الله، لكن بشرط أن يقرأها بإيمان مؤمن، يعني يقرأها وهو مؤمن بأنها رقية نافعة. والشرط الثاني أن يقرأها على مريض مؤمن أيضا يصدق بأنها رقية ونافعة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث سرية فنزلوا على قوم فاستضافوهم، ولكن القوم لم يضيفوهم، فسلط الله على سيدهم أي سيد القوم ألدغته عقرب وتأذى منها أذى شديدا، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هؤلاء الرهط لعل فيهم قارئا يقرأ. فجاءوا إلى السرية وقالوا لهم: إن سيدهم لدغته عقرب، فهل منكم أحد يقرأ؟ قالوا: نعم، لكن ما نقرأ عليكم إلا إذا أعطيتونا مكافأة غنما. فقالوا: نعطيكم. فتقدم أحد القوم من الصحابة فجعل يقرأ على هذا الرجل، يقرأ سورة الفاتحة وهو أشد ما يكون من الألم من لدغ العقرب، فقرأ عليه، فقام الرجل الذي كأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير فك عقاله ليس به بأس، فأعطوهم الغنم. ثم قال بعضهم لبعض: نخشى أن تكون الغنم حراما لا نأكل منها حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم: خذوها واضربوا لي معكم بسهم، يعني اجعلوا لي سهما منها. وإنما قال ذلك تطيبا لقلوبهم، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام في غنى عن هذا، لكن تطيبا لقلوبهم وبيانا لحل هذا الشيء. ثم قال للذي قرأها: وما يدعيك أنها رقية. فإذا قرأ الإنسان على مريض مؤمنا بأنها رقية والمريض مؤمن كذلك بأنها نافعة بإذن الله، فإن الله تعالى ينفع بها نفعا عجيبا. هذا من فضائل سورة الفاتحة، وهي أعظم آية في كتاب، أعظم سورة في كتاب الله كما في هذا الحديث. والله موفق.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قراءة قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري.
إن الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث في باب الحث على سور معينة من كتاب الله في فضل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة تسمى سورة الإخلاص لأن الله سبحانه وتعالى أخلصها لنفسه، فلم يذكر فيها شيئا إلا من أسماء الله وصفاته. وأيضا من قرأها مؤمنا بها معتقدا لما دلت عليه فإنه مخلص، مخلص لله عز وجل، سالم من الشرك. هذه السورة كلها أسماء لله وصفات. قل هو الله أحد. يقال إن المشركين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: انسب لنا ربك. يعني ما نسبوا من أي، يعني كأنهم يقولون ما من هو ابن الله والعياذ بالله، أو أنهم سألوه من أي شيء هو، أمن ذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك. فأنزل الله هذه الآية، هذه السورة: قل هو الله أحد. أحد يعني واحد منفرد عن كل مخلوقاته جل وعلا، لا يشبهه شيء من مخلوقاته. وأحد اسم مختص بالله سبحانه وتعالى لا يطلق على غيره. الله الصمد، الصمد اختلفت عبارات المفسرين في معناه، لكن المعنى الجامع لها أن الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، فهو الكامل في علمه وفي قدرته وفي رحمته وفي حلمه وفي غير ذلك من صفاته، وكذلك هو الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. كل الخلائق تصمد إليه في حاجاتها وتسأله، حتى المشركون إذا كانوا في البحر وماجت الأمواج فإنما يدعون الله وحده، فهو جل وعلا مرجع الخلائق كلها. فالصمد إذن معناه الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ليس له أولاد عز وجل، لأنه غني عن كل أحد. قال الله تعالى: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وفي هذا رد وإبطال لما ادعته اليهود والنصارى والمشركون. اليهود قالوا عزير ابن الله، يعني قالوا إن الله يلد وابنه عزير. والنصارى قالوا المسيح ابن الله. والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. فأبطل الله ذلك كله، لم يلد ولم يولد، وذلك لأنه جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، فهو الأول وما بعده كائن بعد أن لم يكن. أما الرب جل وعلا فإنه أول أزلي أبدي، لم يلد ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا أحد يكافئه ويكون ندا له، لا في علمه ولا في قدرته ولا في غير ذلك. ولما افتخرت عاد بقوتها وقالوا من أشد منا قوة، قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، ريحا هوى من ألين المخلوقات، هذا الهوى دمرهم تدميرا، وهم يقولون من أشد منا قوة. فالله عز وجل لا يكون لهم كفوا أحد. واعلم أن كفوا فيها ثلاث قراءات: كفوا بضم الفاء والواو، يعني أنها بالواو وضم الفاء كفوا، ولا يصح أن تقول كفوا بسكون الفاء. وفيها قراءتان أخريان: بالهمز مع سكون الفاء وبالهمز مع ضم الفاء، كفؤا وكفؤا. وأما مع الواو فإنها مضمومة، ونسمع كثيرا من القراء يقرؤونها بالسكون مع الواو، وهذا لحن. فأنت إذا قرأتها بالواو ضم الفاء كفؤا، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، وقال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق عليهم ذلك، فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعدل ثلث القرآن. يعني في الأجر، أجرها كأجر ثلث القرآن، لكنها لا تجزئ عن القرآن. ولهذا لو قرأ أهل الإنسان مثلا ثلاث مرات بدل قراءة الفاتحة في الصلاة لم تجزئ، لأن هناك فرقا بين المعادلة في الأجر والمعادلة في الإجزاء. قد يكون الشيء معادلا للشيء في أجره ولا يعادله في إجزائه. أرأيتم مثلا الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، يعني يعادل عتق 4 رقاب. لكن لو كان على الإنسان رقبة وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ما أجزأت. فيجب أن نعرف الفرق بين المعادلة في الثواب والمعادلة في الإجزاء، فهي تعدل ثلث القرآن في الثواب لكنها لا تعدل ثلث القرآن في الإجزاء. ولهذا لو كررها الإنسان في صلاته 3 مرات لم تجزئه عن الفاتحة. والله
مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.